الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ثار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول أحاديث صفة الغسل، وكنا قد وصلنا عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، رواه الخمسة. هذا الحديث يشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يتوضأ قبل الغسل، وقد جاء ذلك مفصلا في أحاديث أخر، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وأكثر الروايات أشارت إلى أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يغسل رجليه، بل يؤخرهما ثم يغسل رأسه ويدخل الماء ويخلل به شعر رأسه إلى أن يوصل الماء إلى أصول الشعر، ثم بعد ذلك يفيض على سائر جسده اليمنى على الطرف الأيمن ثم الأيسر، ثم بعد ذلك يغسل رجليه. ويكون بهذا قد جمع بين الغسل وبين الوضوء. ولذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ما كان يغسل أو ما كان يتوضأ بعد الغسل. والحديث كما رأيتم رواه الخمسة، يعني أصحاب السنن والإمام أحمد. وكنا قد وقفنا في درسنا الماضي عند قوله من حديث ميمونة، قوله: ثم تنحى، أي تحول إلى ناحية. قوله: فلم يردها، أو فلم يردها، هكذا يعني قرئت العبارة، فلم يردها من الإرادة، ولم يردها من الرد. فأما على القراءة، أما على المعنى الأول، أي فإن النبي صلى الله عليه وسلم ناولته ميمونة الخرقة ليتنشف بها، وما كان صلى الله عليه وسلم يريد ذلك مع أخذه لها، إلا أنه اكتفى بنفض الماء عن جسده وترك الماء يتساقط نشدانا ورغبة في الثواب. وأما على رواية فلم يردها، أي فطيب خاطرها وأخذها منها لكنه لم يستعملها. قال فلم يردها من الإرادة لا من الرد، يعني الرواية فلم يردها لا فلم يردها. وقد تقدم الكلام في كراهية التنشيف وعدمها. قوله: وجعل ينفض، فيه جواز نفض اليدين من ماء الغسل. قال الحافظ: وكذا الوضوء، لأن الذي ورد في مسألة نفض الماء أن الإنسان إذا ما توضأ أو اغتسل فإنه يخرج مع كل مع غسل كل عضو يخرج مع الماء الذنوب التي ارتكبها ذلك العضو، تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال: وكذا الوضوء. وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان. وهذا يتعارض مع ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم فإنه كان ينفض الماء بيده. ولا شك أن مثل هذا الحديث من الضعف لا يقوى على معارضة فعله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح لم أجده, يعني لم يجده في كتب الحديث. وعلماء الحديث يقولون إذا حكم الإمام بحديث بأن حديثا لم يجده, وهذا الإمام مشهود له بالبحث والتحري والتنقيب, ومع ذلك لم يجد الحديث في أصول السنة ودواوينها, فهو دليل أو فهو قرينة من القرائن على أنه أنه موضوع. قال وتبعه النووي, وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولو لم يعارضه هذا الحديث لم يكن صالحا لأن يحتج به, يعني الحديث ضعيف لا يصلح للاستحتجاج. هذا لو فرضنا أنه لم يعارض, فكيف وقد عورض بحديث صحيح وهو حديث ميمونة, حيث أشارت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفض الماء بيده. قال المصنف رحمه الله وفيه دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلكها بالأرض, وقلنا إن هذا يستحب, أو أن الإنسان له أن يستخدم من الحواد ما يقوم مقام دلكها بالأرض. الحوادي الصابون والإشنان ونحو ذلك. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. رواه الخمسة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال ابن سيد الناس إنها تختلف نسخ الترمذي في تصحيحه, يعني كأن بعضها اقتصرت على التحسين وبعضها ضمت التصحيح إلى التحسين. قال وأخرجه البياقي بأسانيد جيدة. وفي الباب عن ابن عمر مرفوعا, يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. وعنه موقوفا, يعني أن ذلك من فعل عبد الله ابن عمر, وأنه هو الذي ما كان يتوضأ بعد الغسل. قال أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل وأي وضوء أعم من الغسل, يعني هذا الكلام الذي قاله كأنه ينكر فيه من يرى الوضوء بعد الغسل. قال رواه ابن أبي شيبة. وروي عنه أنه قال لرجل قال له إني أتوضأ بعد الغسل, فقال لقد تعمقت, يعني بمعنى أنك بالغت. إيش عندك؟ تعقمت؟ لها معنى يعني؟ ما سمعت. قال له لقد تعمقت. وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال ما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ, وكأن هذا على سبيل الإنكار. قال وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم, حتى قال أبو بكر بن العربي إنه لم يختلف العلماء وأن الوضوء داخل تحت الغسل, وأن النية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، يعني المراد به حدث الوضوء الذي هو الحدث الأصغر. قال وتأتي عليها وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر. أكذا؟ لا، الأكثر. قال لأن موانع الجنابة أكثر، ولا لا؟ فدخل الأقل، وعندنا الذي يقابل القلة يقابلها الكثرة، والكبر يقابله الصغر. ها؟ في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه. وأجزأت نية الأكبر اللي هو الحدث الأكبر عن الحدث الأصغر. ها؟ وقد تقدم كلام ابن بطال في أول الباب، وتقدم الرد عليه بأنه قول أبي ثور وداود وغيرهما. وقال ابن سيد الناس إن داود الظاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة، لا أنه بعده، يعني جعل الوضوء واجب ضمن الغسل، فيكون كلامه موافقا لما عليه الجمهور، لكن لا يخلو عنده من الوضوء. لكن ايه؟ لا يخلو عنده من الوضوء، ايش معنى العبارة هذه؟ يعني لا بد من الوضوء. فان توضأ الوضوء داخل الغسل فذلك كاف، اما اذا لم يتوضأ فعندئذ ايه؟ يلزمه الوضوء بعد. وهذا الذي جعل العلماء ينسبون إلى داود مشروعية الوضوء بعد الغسل. وحكاه عنه الشيخ محي الدين النووي. قال ابن سيد الناس والذي رأيته عن أبي محمد بن حزم أن ذلك عنده ليس فرضا في الغسل، وإنما هو كمذهب الجماعة. لكن هو هنا نقل عن مين؟ عن محمد، عن أبي محمد بن حزم. وأبو محمد بن حزم غير إيه؟ غير داود. والقول الأول إنما نسب إلى داود، ولا يلزم من نسبة القول إلى داود أن يقول به ابن حزم. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أما أنا فأخذ ملأ كفي ولا ملأ كفي، أما أنا فأخذ ملأ كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي. ها؟ ثم أفيض بعد على سائر جسدي. رواه أحمد. هذا الحديث أيضا يعطينا وصفا من أوصاف الغسل، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كما يذكر ذلك جبير بن مطعم أنهم تذاكروا أمر غسل الجنابة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر الناس ما يعرفون من ذلك وما يفعلون، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا الأسلوب الذي يسلكه في الغسل من الجنابة، قال أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي. وهذا هل معناه أنه يجتزئ بكف واحدة لسائر رأسه أو لكل رأسه؟ وقد مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يحثو على رأسه 3 حثيات، فلعله أراد هنا جنس الكف، فإنه يأخذ بكفه ويحثو على رأسه حتى يرى أنه قد أشرب وقد أوصل الماء إلى وصول شعره، ثم بعد ذلك يفيض الماء. فكأن ذلك ذكره على سبيل الإجمال وعلى سبيل الاختصار، وهذا الذكر ظاهره أنه يتعارض مع ما جاء في أحاديث الأخرى وفي الأحاديث التي ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحثو على رأسه ثلاثا، والذي يبدو أنه لا تعارض، إذ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا شيئا مما يفعله في الأغسال الأخرى. وهنا نبه على أمور ربما أراد التنبيه عليها، إذ أن غيرها معروف عندهم، فأقال إنه يأخذ بكفه ويصب على رأسه، وهذا لا يستلزم أن يأخذ قعبا أو أن يأخذ حلابا أو إجانة أو نحو ذلك فيصب بها على رأسه، وإنما يستخدم يده. المراد به كف اليد الواحدة، لكن نحن مر معنا أن كف اليد الواحدة يتكرر، فيكون كل مرة لطرف من أطرافه من أطراف الرأس حتى يعم أو حتى يعم سائر الرأس كل الرأس، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده. قال: الحديث رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أيضا أحمد من حديث جبير بن مطعم بلفظ: أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ثم أفيض، فإذا أنا قد طهرت. قال الحافظ: وقوله فإذا أنا قد طهرت أو طهرت لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف، يعني كان هذا مدرج. لكنه وقع من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: أما يكفيك أن تحثي، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فإذا أنت قد طهرت. وأصله في صحيح مسلم، فيكون في هذا نوع من القلب في الرواية. قال: وذكر الحافظ في التلخيص في باب الغسل حديث جبير بن مطعم عند أحمد بلفظ: أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيض على جسدي، ولم يتكلم عليه، يعني الحافظ لم يضعف حديث أحمد وكأنه ارتضاه. قال: وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. قال المصنف رحمه الله: فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق. انتهى. وقد تقدم الكلام على ذلك، وهذا أيضا يحمل على الإجمال، لأن المضمضة والاستنشاق هي جزء من غسل الوجه كما مر معنا، فإذا ذكر غسل الوجه تضمنه المضمضة والاستنشاق. وأما الدلك فهذا كما سبق أن قال أنه مستنبط من قوله أفاض الماء، وقد مر معنا أن من العلماء من فسر إفاضة الماء بمعنى بالغسل، وأن الغسل فيه معنى فيه معنى الدلك، فيكون قوله أفاض الماء بمعنى غسل، فلا يتنافى ذلك مع فهم الدلك، فالدلك يكون مفهوما من معنى الغسل. نعم.
كيف يكون الحافظ هنا ليس له أصل في الصحيح ولا في الضعيف،
يعني من رواية جبير،
ثم يقول وأصله في صحيح مسلم؟
أصل هذه الزيادة جاءت في حديث أم سلمة لا في حديث جبير بن مطعم، لأن الحديث جبير بن مطعم ما فيه قوله فإذا أنا قد طهرت. وإنما هذا موجود في حديث أم سلمة، فصار في هذا قلبا، حيث أضيف كلام من حديث إلى إيه؟ إلى حديث آخر، ويكون ذلك على سبيل الإدراج. نعم. ثم قال: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها، يعني في مسألة عند الغسل ينبغي للإنسان أن يتعاهد الشعور وباطنها بأن يخللها، وهل يلزم نقض الشعر إذا كان مضفورا، سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو للمرأة؟ ها؟ هذه مسألة من العلماء، والعلماء تفاوتوا في فهمها، فمنهم من يرى ضرورة نقض الشعر، ومنهم من لا يرى ذلك، وإنما يكفي أن يصب الماء بحيث إنه يظن أنه وصل إلى أصول الشعر، وأنه يمكنه أن يخلل شعره ولو كان مضفورا. ومن العلماء من فرق بين الرجال والنساء فأوجبه على النساء دون الرجال، أوجبه على النساء دون الرجال، يعني النقض الشعر، أن المرأة تنقض والرجل لا ينقض. ومنهم من ذهب إلى أن المرأة يلزمها نقض الشعر في الغسل من الحيض دون الغسل من الإيه؟ من الجنابة. الغسل من الجنابة لا يلزم منه نقض الشعر، وإنما يلزم من غسل الإيه؟ من غسل الحيض، لأن غسل الحيض يعني يحتاج إلى ذلك، ولأنه لما كان يعني ليس دائما ولا كثيرا، وأنه يعني يقع مرة في الشهر أو أقل، لذلك لا بد من نقض الشعر، بخلاف الجنابة فإنه يكفي أن يخلل بيده الماء الشعر بحيث يوصل الماء إلى وصول الشعر. قال: باب تعاهد باطن الشعور. وإنما جمع الشعور يعني لاختلاف أشكالها أو لاعتبار أصحابها، حيث إن الحكم كما يقول علماء البلاغة وعلماء الأصول، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، يعني أن كل واحد يلزمه إذا ما أراد الغسل أن يتعاهد باطن شعره، أو جمع باعتبار أنواع الشعور، فشعر الرأس وشعر اللحية بالنسبة للرجل، والشعور الأخرى التي في سائر الجسد. قال: وما جاء في نقضها، يعني واختلاف الفقهاء أو الأحكام التي جاءت تبيح وتأذن وترخص في عدم نقضها أو توجب نقضها. قال: عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا في النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود، وزاد: وكان يجز شعره رضي الله عنه. نعم، ايش عندك؟ هكذا، انا ايش قلت؟ كذا وكذا من النار. قال: لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وزاد يعني أبا داود: وكان يجز شعره رضي الله عنه. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من تهاون في إيصال الماء إلى أصول الشعر إلى أصول البشرة، لأن تحت كل شعرة جنابة، فلا بد من للإنسان أن يتعاهد شعره حتى يوصل الماء إلى إلى أصول الجلد، يوصل الماء إلى منابت الشعر. وروى في هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أو في هذه الرواية لم يذكر الوعيد الذي توعد به من تهاون في ذلك، لكن ربما عدم ربما كان الإيهام أو الإبهام ربما كان الإبهام لتهويل الأمر، ولذلك أبهمه وتركه. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك، وأن علي رضي الله عنه نص على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون بعض الرواة قد ترك ذلك ولم يسمه، والاحتمال وارد في كل الأحوال. قال الحافظ: وإسناده صحيح، يعني حديث علي رضي الله عنه حكم الحافظ ابن حجر بصحة إسناده. قال: لأن من رواته عطاء بن السائب، لأن من رواته عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط، وأخرجه أبو داود أيضا وابن ماجه من حديث حماد، لكن قيل إن الصواب وقفه على علي، لكن قيل إن الصواب وقفه على علي، فيكون هذا من كلام علي. وهذا القول وإن كان من كلام علي رضي الله عنه فإن له حكم حكم الرفع، لأن مثل هذا الوعيد الشديد ليس محلا للاجتهاد. قال عبد الحق يعني الإشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى، قال عبد الحق: الأكثرون قالوا بوقفه، وقال النووي: ضعيف، وعطاء قد ضعف قبل اختلاطه، ولحماد أوهام، وفي إسناده أيضا زاذان، وفيه خلاف. فهذه علل ذكرها الإمام النووي في تصحيح هذا الحديث. أما فيما يتعلق بعطاء فقد أجاب الحافظ بأن هذا الحديث سمعه حماد بن سلمة من عطاء قبل الاختلاط. قال: وفي الباب من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ: بل الشعر وأنق البشر، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي. قال: ومداره على الحارث ابن وجيه، وهو ضعيف جدا. قال أبو داود: والحارث هذا حديثه منكر وهو ضعيف. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وهو شيخ ليس بذاك. والترمذي إذا قال في حديث إنه غريب فإن مما عرف عنه بالاستقراء أن لا قوله غريب بمعنى أنه منكر، ولا يعني به الغرابة الاصطلاحية وهي التفرد. وقال الدارقطني في العلل: إنما يروى هذا عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلا، ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن قال: نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره، وهذا أي ما المراد منه؟ حديث علي ولا الحديث الثاني؟ ها المراد به حديث أنس أو حديث أبي هريرة بل الشعر وأنقو البشر، لكن روي مرسلا من حديث الحسن وروي من حديث أنس. قال ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن قال نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره. ورواه أبان العطار، طبعا ومراسيل الحسن عند العلماء ضعيفة. قال ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قوله. وهذا الحديث أيضا العلماء لا يقبلونه، يقولون لأن الحسن عن أبي هريرة مرسل، وأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وأن الحسن لما جاء أبو هريرة البصرة لم يكن الحسن بها، ولما خرج أبو هريرة من البصرة جاء الحسن إليها، فالحسن لم يرى يعني لم يلقى أبا هريرة. قال قول من قوله يعني موقوفا على كلام أبي هريرة. وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت، هذا الحديث ليس بثابت. وقال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود وغيرهما. فإذا كان هذا الحديث لا يثبت إذن قال والحديث يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل ولا أحفظ فيه خلافا، يعني كأنه اعتمد في هذا الحكم على من؟ على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الاغتسال أخذ ماء وأدخله إلى وصول الشعر وخلل به، فالحديث وإن لم يثبت بالقول فقد ثبت به بالفعل. ثم قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قال رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا الحديث هو الذي أشار إليه في الباب الذي قبل. وهذا الحديث ظاهره أنه لا يلزم المرأة نقض ضفر رأسها لغسل الجنابة، لأنه نص في غسل الجنابة، لكن هل يقاس عليه الغسل من الحيض أو لا؟ فمن العلماء من يرى ذلك، ومنهم من لا يرى ذلك، ويفرق بين غسل الجنابة وغسل وغسل الحيض، فيوجب نقض ضفر رأسها لغسل الحيض ولا يوجبه لغسل الجنابة.
أصبح هنا وجوب للمرأة على الرجل وليس للمرأة.
فين؟
بالنسبة لغسل الجنابة إذا كان الرجل عنده ضفيرة.
ليش واجب؟ إذا كان المرأة ها لا يلزمها ذلك، وهي أكثر احتياجا إليه، ولأنها أكثر تضفيرا لشعر رأسها، فالرجل من باب أولى، لا يفك ضفائره. نعم. ما سمعت؟
ألا يعتبر الحيض جنابة ولم الحيض؟
كيف يكون الحيض جنابة؟
يعني لا يجوز المرأة تصلي به يعني.
ما السبب؟ السبب نزول الدم، والدم نجس لحلول النجاسة فيها ولا لا؟ لكن بالنسبة للجنابة لا للنجاسة وإنما لحدث لمعنى قائم وهو حدث الأكبر وهو حدث معنوي.
هل كان يجب التفريق بين حتى الضفائر أو عدم مرضيها؟
نعم، لأن هذا أحد الموجبات. والموجب الثاني أن يعني في فك ضفائر المرأة عن غسل الحيض لا مشقة فيه، بخلاف فك الشعر لغسل الجنابة فإن هذا قد يكون فيه مشقة، ومعروف أن المشقة تجلب ليه التيسير. مستندها أنه كما سيأتي أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، أن ذلك قائم على فعل الصحابة رضوان الله عليه، إن لم يرد في ذلك أثر. قال الحديث قال الترمذي حسن صحيح. قوله ضفر رأسي بفتح الضاد المعجمة وإسكان الفاء، وقال النووي هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين، وهو الشعر المفتول، ويجوز ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة. تقول ايه ضفر ايه اني امرأة اشد ضفر رأسي، يعني جمع ضفيرة تجعله ضفائر. قال قوله ان تحثي يقال او ان تحثي، ان تحثي يقال حثيت وحثوت لغتان مشهورتان، فإذا كان مأخوذ من الثلاثي يقال حثيت، ها لأنه من الثلاثي المجرد، لأن الفعل الثلاثي حثيت من باب ضرب يضرب، أو حثوت من باب نصر ينصر يقال حثيت. قال حثيت وحثوت لغتان مشهورتان، والحذية الحفنة، وهو يدل على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر، وقد اختلف الناس في ذلك. فقال القاضي أبو بكر بن العربي قال جمهورهم لا ينقضه إلا أن يكون ملبدا ملتفا لا يصل الماء إلى وصوله إلا بنقضه، فيجب حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض.
لكن قولها إني أشد الله
أشد إيه؟ يعني تشد شعر رأسها فتجعله ضفائر، وهذا فعل النساء.
لا شد لا تقول ما هو رقم،
لا يلزم، لا يلزم، لأن المرأة يعني لو شد الشعر رأسها بأن كان مشدودا فهذا يؤلمها، والشد العادي أن تجمع الشعر بعضه إلى بعض وتجعله ضفائر، وهذا لا يلزم منه أن يكون شدا لا ينفذ إليه الماء. ها
بعض الى المسلمين يا قلوب يقولوا كثير هذا الشعر
ايه
المسلطوب يا مبالغ،
وايش دخل القروش في هذا؟
لا اذا كان مثلا شاعر يغلب يوقف يضبط ينقضوا
ايه تتعلم تشده بنفسها ولا تدفع القروش. طيب وإن كان نوع من الزينة، لأن احنا عندنا العبادة لا ترتبط بالزينة كونه زينة أو ليس بزينة. نعم المرأة تشد شعر رأسها وتجعله ضفائر حفاظا عليه، مثلا بعضهم قد لا ترى ضرورة لتسريحه أو دهنه وكذا فتشده، فهي وإن وفرت يعني وإن صرفت فلوسا كثيرة في شده فقد وفرت أيضا مبلغا كبيرا في تغذيته وإروائه بالزيوت وما إلى ذلك. ها، فالمسألة يعني مستوية، واضح؟ قال: وروي عن المؤيد بالله وأبي طالب والإمام يحيى، وروي أيضا عن القاسم، وقال النخعي: تنقضه في الجنابة والحيض. يعني هذا الجمهور الزيدية يرون أن المرأة لا تنقض الشعر إذا كان رخوا، وإنما تنقضه إذا كان ملبدا ملتفا بحيث لا يتخلله الماء. قال: وذهب النخعي يعني إبراهيم إلى أن المرأة يلزمها نقضه في الحيض والجنابة. وقال أحمد: تنقضه في الحيض دون الجنابة. وروي عن الحسن البصري وطاووس، وروي عن مالك أنه لا يجب النقض إلا على الرجال. أحسنت. وروي عن مالك أنه لا يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء. ووجه ما ذهب إليه عموم نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن نقض الشعر. ها، هل هنا كان في يعني عموم نهي؟ لا، أنها لما قالت أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا، فهل هذا يعتبر نهي؟ هذا الذي فهمه أنه عموم النهي. قال إيه، بس الحكم يعني هنا التعليل ليس لكونها مرأة، ها، وإنما لكون الماء يصل إلى أصول الشعر ما دام الشعر وإذا فهذا لا يختص به النساء دون الرجال، يعني ليس محل تفريق في الحكم بين الرجال والنساء حتى نعطي أو حتى نخص الحكم بالنساء دون الرجال.
نقول هنا النهي يفيد الوجوب، ولو نقرض يعني يكون آثما.
النهي من قال النهي يفيد الوجوب؟ ها، النهي يفيد التحريم، هذا لو جاء النهي ابتداء، لكن كونه جاء بعد سؤال، والسؤال الذي كانت المرأة ترى فيه أن هذا يلزمها فقال لها لا، فهو دليل على الإباحة، يدل على الإباحة لا على الإيه؟ لا على الوجوب. قال: وروي عن مالك أنه لا يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء. ووجه ما ذهب إليه عموم نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن نقض الشعر ولم يخص رجلا من امرأة، ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصا بهن اعتبارا بعموم النهي، كذا قاله ابن سيد الناس. ووجه قول من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان: إنهم استفتوا إنهم حديث ثوبان أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه. قال: أخرجه أبو داود. وهذا للتفرقة بين الرجال والنساء. قال: وأكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش، والحديث من مروياته عن الشاميين. والمعروف أن إسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين فروايته صحيحة، وإذا روى عن الحجازيين فروايته ضعيفة، فعلى ذلك يكون الحديث مستقيما. وقد قوى فيهم وقد قوي، والحديث من مروياته عن الشاميين، وهو يعني إسماعيل قوي فيهم فيقبل. ووجه ما روي عن النخعي أن عموم الغسل يجب. ابن ماجه وأبا داود قالا فرصة ممسكة. وهذا الحديث يعني حديث عائشة هو الذي أشار فيه إلى أن المرأة تنقض شعرها للحيض، وهذا ما أشار إليه بقوله سيأتي. قال ووجه ما ذهب إليه أحمد ومن معه من التفرقة بين الحيض والجنابة ما سيأتي، وما روى الدارقطني في أفراده والبيهقي في سننه الكبرى من حديث مسلم بن صبيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقض شعرها نقضا، وغسلته بخطمي وإشنان، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرت. لكن يقول وقد تفرد به مسلم بن صبيح عن حماد. قال المصنف يعني المجد بن تيمية رحمه الله وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد. وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة. وفيه دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل انتهى. وقد تقدم الكلام في ذلك. فالشاهد أن المسألة محل خلاف بين الفقهاء كما عرفنا، منهم من يوجب النقض للجنابة وللحيض وهو الإمام النخعي، ومنهم من لا يرى نقض الظفر للغسل سواء كان للجنابة أو للحيض، ومنهم من يفرق بين الرجال والنساء فيجيزه للنساء يعني أن لا تنقض ويوجبه على الرجال، ومنهم من يفرق بين الحيض وبين وبين الجنابة.
هو هذا عليه الجمهور
غسل الشعر ولا معظم الشعر؟
لا هو غسل الشعر،
تبليل الشعر كله ولا يعني غالب
فيش. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا من ماء ويدخله في أصول شعره دليل على أنه يبلل الشعر كله.
أي
ثلاث غرفات تغسل إذا كان فيه تخليل، لأنه قال لها أغمزي شعرك، فهذا دليل على أن الماء يصل إلى الأصول.
الأصول لكن يعني ما يغطيه كله.
ايش الدليل على انه ما يغطيها؟ ثلاثة حفنات لا تغطيها؟
الرجل يعني العاف لما يغطي ما بالك المرأة
اذا كان الشعر كثيرا طويلا.
هل اصول الشعر لان المرأة قد يكون شعرها نازل طبعا طويل، هو الاخذ يقصد به يعني الشعر المسترسل هل في هذا الحكم ولا فقط اصول الشعر يلي
نحن استخدام؟ اولا احنا عندنا في الغسل أن الإنسان بيأخذ ماء ويدخله إلى أصول الشعر، فهذا يدل على أن أصول الشعر قد وصل إليها الماء اللي هي وصل الشعر إلى البشرة. وفي الإفاضة لا شك أن بقية الماء بقية يعني بقية الشعر إذا كان مسترسلا يغسل أثناء الإفاضة، وهذا يدل على أنه لا يترك شيء من الشعر لا يغسل. فما لا يغسل فما لم يصله الماء عند الإفراغ وعند التخليل يصله الماء عند الإيه؟ عند الإفاضة.
سؤال أبو سلمة رضي الله عنه أتأخذ يعني بقايا الغسل الجنابة، يعني المفروض من السؤال أن الشرط مظنة عدم وصول الماء إلى أصول الشعر، لذلك سألت هذا السؤال.
لا هو مو هذا المظنة. المظنة هو هل يعني هل يلزمنا المبالغة في غسل الشعر أو لا تلزم المبالغة إلى أصول الشعر؟ إلى أصول الشعر، وهذا منتفٍ بأخذ الماء وحثي الماء على الرأس 3 حثيات، لأن في هذا إدخال الماء إلى أصول الشعر. لا هذا ما هو دليل، ما يفهم من هذا، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في شعره هو، والطلب منها أن تخص أصول الشعر 3 حفنات من الماء، دليل على أن هذه 3 حفنات تكفي في وصول الماء إلى إيه؟ إلى أصول الشعر. لا، القرن اللي هو الضفيرة المسترسلة، الضفيرة المسترسلة، الضفيرة هذه عبارة عن تجميع لأصول الشعر، للشعر الذي له أصول، هذا هو، هذا هو، وهذا يعني يتأتى غسله بالحثيات 3. فالنبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يدل على أنه يتهاون في إيه؟ في ترك غسل الشعر، لأن الضفائر تغسل مع الإفاضة، وأما أصول الشعر فتغسل. والدليل لو كان هذا كافي لقال لها يكفيك أن تفيض الماء على رأسك، لو كان ما فهمته هو المقصود وهو أنه يكفي غسل غالب الشعر لقال لها يكفي أن تفيض الماء على شعرك، لكن كونه يطلب منها أن تحثو على الشعر 3 حثيات بمعنى أن تخلل الشعر ليصل الماء إلى أصوله، دليل على أنه لا بد من غسل أصول الماء، أصول الشعر، ولا مع الإفاضة. ونحن قلنا إنه هذه الضفائر مع الإفاضة يصلها الماء، إن أو يصل إلى غالبها، على الأقل أنها داخلة ضمن الإفاضة، ضمن الماء الذي ينزل على الجسم أثناء إفاضة الماء. واضح؟ نعم.
أما المرأة لا
عليها أن لا تنفق. إيه. ما سمعت؟
دخل النفق لا يكون فيه. أما المرأة فلا عليها أن لا تنفق.
وين حديث ثوبان؟ وأما حديث ثوبان. أيوة.
قال أما الرجل حتى فلا عليه إلا
تنقضه. طيب، لا عليها ألا تنقضه، هذا 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 حديث ثوبان. أين إيش فهمت منه؟ يعني هل معناه أنه لا أنه أنها تنقضه؟ لا، لا عليها وينفي عنها الجناح في عدم النقض، نفي الجناح في عدم النقض. فإذا نقضته فذاك أمر جائز، لكن المهم أنها إذا لم تنقضه لا إثم عليها. هذا مثل قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكذلك هنا في قوله لا جناح عليه ألا ينقضه، هناك كما أثبت نفى الجناح عمن يطوف، كذلك هنا نفى الجناح عمن إيه؟ عمن لا ينقض. واضح؟ إيه. ايه ايش الاشكال اللي في ذهنك الان؟
نفي النفي
فلا عليها فلا اثم عليها في عدم نقضه. الا تنقضه يعني عدم نقضه. فلا اثم عليها في عدم نقضه. ايش الاشكال؟ لا اثم عليها ان لا تنقضه. نعم. لأنه عندما يعني حفظ حديثه عن الشاميين ولم يحفظ حديثه عن الحجازيين يكون هناك علة آفة، إما أن كتبه التي رواها عن الحجازيين احترقت أو ضاعت أو اختلطت فأصبح حديثه عن الحجازيين غير صحيح. ثم قال نعم ها ما فهمت
بالنسبه للحديثين
اي لا هذا حديث ثوبان هو الذي فرق بينهما، ولذلك قال بعض العلماء بالتفريق بناء على حديث ثوبان. اما حديث الباب فما فرقنا فيه بين الرجال والنساء، بل قلنا الحكم فيهما واحد للرجال والايه وللنساء. حديث مين؟ لا حديث ام سلمة قالت اني امرأة انقض شعر رأسي ما يختلف، بالعكس حديث ام سلمة لا يتعارض مع حديث ثوبان لان الحكم فيهما واحد وهو ان المرأة لا تنقض شعر رأسي. وانما الشيء الجديد من حديث ثوبان هو مشروعية نقض الرجل شعره. ها وهل احد وهل أحد يضفر شعر اللحية أنت كمان؟ أما تعلم أنه لا يجوز وأنه يحرم ضفر شعر اللحية؟ طبعا نحن مو قلنا أنه في الحديث الذي مضى معنا في الباب الماضي استدل به على وجوب تخليل شعر اللحية؟ لأنه إذا وجب في شعر الرأس فمن باب أولى في شعر اللحية. قلنا اللحية في الوضوء إذا كانت يعني كثة فهذا مندوب إليه، مر معنى هذا، وإن كانت خفيفة يجب تخليلها. نعم. كيف اغتسل ما توضأ؟ يعني نحن بنقول انه يتوضأ قبل الغسل. انسان افاض على نفسه الماء ولم يتوضأ فهل يلزمه المضمضة والاستنشاق؟ لعلكم تذكرون في باب المضمضة والاستنشاق قلنا انها واجبة في غسل الجنابة، لان هذا الذي انتهينا إليه وهو وجوبها في غسل الجنابة، لأن في الجنابة في يحتاط فيه بما لا يحتاط في الوضوء. إذا قلنا بوجوبها في الوضوء فبوجوبها في الجنابة من باب أولى. لا عليها أن تنقضه نسخة هي خطأ. فلا عليها أن تنقضه إذا كان بيقول لا عليك ألا تفعلي، هذا هو الصحيح. واجب عليك أن تفعلي، هو يقول لا عليك، هو قال لا عليك، نفى الواجب. أولا نفى الواجب قال لا عليك يعني لا يلزمك، ها؟ بعدين قال ألا تنقضي شعرك، ألا تنقضي يعني لا يلزمك عدم النقض، لا 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 يلزمك عدم النقض. هي بتسأل تقول أنقض شعري ولا لا؟ الآن هي تسأل وتقول هل أنقض شعري؟ قال لا لا تنقضي، ما علي ما يلزمك نقضه، هذا هو. نعم.
كثرة
التسريح. ما فهمت سؤالك. أن إيه؟ إيه. لا يجوز ضفرها، لأنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لرويفع قال له يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقص لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة فإن محمدا بريء منه، سواء كان لتطويلها ولا لتقصيرها. ها؟ قال وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه، عبيد بن عمير رحمه الله قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد. والله سبحانه وتعالى أعلم.